بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في باب الآنية: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا في الكلام عن باب الآنية، والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أعطانا أولا قاعدة عامة أو ضابطا عاما في الآنية، فقال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. هذه قاعدة عامة. ثم استثنى من ذلك آنية الذهب والفضة، والمضبب بهما، فقال إنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها. ثم استثنى من آنية الذهب والفضة، استثنى قال: إلا ضبة يسيرة لحاجة. فاستثنى الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. ثم تحدث عن آنية الكفار وما يباح منها وما لا يباح، وجره الحديث عن آنية الكفار إلى الحديث عن ثيابهم، وكان الأصل أن يتحدث عن ثيابهم في باب اللباس لا يتحدث عنه في باب الآنية، لكنه من باب ذكر الشيء في أول مناسبة له. ثم ثلث بأمر آخر، وهو الجلود وطهارة الجلود وما يمكن أن يكون طاهرا أو لا يكون. وكل هذه الأمور إنما تحدث عنها في باب الآنية، لأنه أراد أن يتحدث عما يوضع فيه الماء كما قلنا سابقا، لأن الماء جوهر سيال لا بد وأن يحفظ في إناء، وهذا الإناء يشمل هذه الأشياء جميعا، يشمل الإناء ما كان من حديد أو كان من خشب أو كان من جلود أو كان من آنية الكفار، فلهذا تحدث عن هذه الأمور جميعا. ويقول هنا: لا يطهر جلد ميتة بدباغ. لا يطهر جلد ميتة بدباغ. أولا، الميتة ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، شاة ماتت سقطت فماتت، وكذلك ألحق العلماء بها ما لم تذكى ذكاة شرعية صحيحة، كما لو ذبح هذه الشاة من غير أهل الكتاب ولا من المسلمين فهذه لا تحل وتكون ميتة. وألحق بعض العلماء بالميتة صيد المحرم، قال: فإنه لا يحل. هذا ما يشمله قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. أما الدباغ فهو الذي يعالج به الجلد، يعالج به الجلد حتى تزول عنه الرطوبة والزهومة من قرض ونحوه. فيقول: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. يعني لا خلاف في أنها إذا لم تكن ميتة أن جلدها ما تعمل فيه الذكاء فإن جلده يكون طاهرا إذا ذبحناها نحن ذكيناها ذكاة شرعية، هذا لا إشكال فيه. ولا يتحدث عن هذا، يتحدث عن جلد ميتة. وهذا هذه المسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم، منها هذا القول الذي ذكره المؤلف أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وهذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، هذه الرواية المشهورة. وعنده رواية ثانية أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهناك مذاهب أخرى منها أن جميع جلود الميتة طاهرة إلا جلد الكلب والخنزير، وهذا عند الشافعية. ومنها أن جلود جميع الميتة طاهرة إلا الخنزير فقط، وهذا للحنفية. وهناك قول يقول إن جلود الميتة تطهر، ولكن تطهر ظاهرا من الظاهر فهي طاهرة، وتستعمل في يابس، وهذا للمالكية. وهناك قول آخر أنها تطهر في الظاهر والباطن، وهذا منقول عن الظاهرية. ومنهم من يرى الطهارة مطلقا بدباغ أو بغير، لكن هذا القول شاذ. إذن المؤلف يقول: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. فذكرنا الخلاف، وأهم هذه الأقوال هو قولان: إما أن يطهر الجلد أو لا يطهر في الجملة، وهما روايتان عند الإمام أحمد. أولى هاتين الروايتين أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ. قالوا: الدليل على ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، يعني حرم علينا جميع أجزائها من لحم وشحم وجلد وعصب، كلها حرام علينا، والجلد منها فيكون حراما ولا يكون طاهرا، ولا يكون طاهرا فيكون نجسا. ومعلوم أن الميت نجسة فيكون الجلد من ذلك. واستدلوا ثانيا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، فقال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد. قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فيكون هذا متأخرا ويكون ناسخا لما عداه. كل ما أورد فيه ما يدل على طهارة جلد الميتة فإنه منسوخ بهذا الحديث. ونذكر أدلة القول الثاني الذي يقول إن الجلود تطهر بالدباغ. هذا القول الثاني. استدل هؤلاء على هذا القول بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أهدي لمولاة لميمون الشاه فماتت، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. إذن هذا الحديث يدل على أنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر، للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ميتة يعني لا تحل، فقال: هلا أخذتم إهابة؟ نعم لا يحل أكلها. هلا أخذتم إهابة فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. فخصص النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالأكل، فدل هذا على طهارة الإهاب إذا دبغ. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، في صحيح مسلم، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعند أصحاب السنن: أيما إهاب دبغ فقد طهر. لاحظ، قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وأيما إهاب دبغ فقد طهر. الثاني فيه عموم، أيما إهاب، أي إهاب دبغ فقد طهر، فهو عام. وأيضا عند البخاري وغيره عن ابن عباس عن أن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن شاة لنا ماتت فاتخذنا إهابها فدبغناه فانتبذنا فيه حتى صار شنا. فهذه أدلة كما تلاحظ أنها واضحة. طيب، كيف نجيب عن الحديث الذي ذكرناه سابقا: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، أو حديث ألا تنتفع عبد الله بن عكيم: ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب؟ ماذا نفعل مع هذا الحديث؟ وهذا يقول قبل موته بشهر، وفي بعضها بشهرين، وفي بعضها بأربعين يوما. أولا يقال إن أحاديث الدباغ التي تدل على طهارة الإهاب إذا دبغ هي أصح من هذا الحديث، فهي إما في الصحيحين أو في أحدهما. وعند التعارض يقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما، يقدم ما في الصحيحين أو في أحدهما على ما في غيرهما، هذا أولا. وثانيا أن حديث عبد الله بن عكيم فيه اضطراب في سنده وفي متنه، مع أنهم قالوا إنه مرسل أصلا. فمرة قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال: رجال من جهينة. ومن حيث المتن مرة قال: قبل موته بشهر، وفي بعضها بشهرين وفي بعضها بأربعين. قالوا والاضطراب ضعف في الحديث، إذا كان مضطربا كان ضعيفا من قسم الضعيف، وأجابوا بجواب آخر، قالوا إذا كان حديث عبد الله بن عكيم صحيحا وثابتا، وقيل مثلا إن هذا الاضطراب لا يضر لأنه لا يتعلق بالحكم إنما يتعلق في المدة، لكن الحكم متفق عليه هنا في الحديث، يعني في روايات الحديث، قالوا إذا كان الأمر كذلك فإنا نحمل هذا الحديث على الإهاب، والجلد إنما يسمى إهابا قبل الدبغ، قبل الدبغ يسمى إهابا وبعد الدبغ لا يسمى إهابا، وإنما يسمى شنا أو قربة أو غير ذلك. فبهذا تجتمع الأحاديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر، لا يتعارض مع لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني لا تنتفع من الميتة بالإهاب بجلد الميتة إذا لم يدبغ، فإذا دبغ فإنه يطهر. إذن بهذا نقول إن الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة هي الصحيحة وهي الراجحة من حيث الدليل، وهي الراجحة من حيث الدليل، فتقدم على هذه الرواية التي ذكرها المصنف. لكن هذه الرواية هي أشهر في مذهب الحنابلة، أشهر من الرواية الأخرى التي ذكرنا الأدلة عليها. والرواية الثانية التي قلنا إنها هي الصحيحة وهي الراجحة، روي أن الإمام أحمد في الأخير رجع إليها، رجع إلى أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، عمل عملا بالأحاديث الأخرى، وهي في الجملة مذهب الشافعي وأبي حنيفة. طيب، قلنا بطهارة الجلد إذا دبغ، فأي الجلود تستعمل؟ كل جلد، ذكرنا سابقا استعرضنا الأقوال وذكرنا فيهم من يرى الجلود مطلقا، ومنهم من يقيدها مثلا بغير الكلب والخنزير أو بغير الخنزير، ومنهم من يستعملها في اليابسات دون غيرها من الأمور المائعة، مثلا لا يتخذ إناء لماء ونحوه لأنه يتنجس بذلك، ومنهم من يرى غير ذلك. هنا اختلف العلماء، منهم قال يطهر جلد كلما كان طاهرا في الحياة، كلما كان طاهرا فجلده يطهر بالدباغ، كلما كان طاهرا في الحياة فجلده يكون طاهرا بالدباغ، إذا دبغناه طهر. ومنهم من قال إنما يطهر جلد ما كان مأكول اللحم، إذا كان مأكول اللحم فإنه يطهر جلده، وهذان القولان هما عند الحنابلة أيضا، هذا وهذا. فهل الدباغ كالحياة أو كالذكاء؟ ما الفرق؟ هل الدباغ كالحياة أو كالذكاء؟ إذا قلنا كالحياة فكل ما كان طاهرا في الحياة يكون طاهرا بالدباغ، إذا قلنا كالحياة. وإذا قلنا كالذكاء إنما ينفع الدباغ فيما تنفع فيه الذكاء كبهيمة الأنعام وما شابهها. وهذا القول أرجح، أعني أن الدباغ كالذكاء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ الأديم ذكاته. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فدباغ الأديم كذكاته، فما تنفع فيه الذكاء إذا دبغ فإنه ينفع فيه الدباغ، وما لا تنفع فيه الذكاء فإنه لا ينفع فيه الدباغ، لا ينفع فيه الدباغ. وهذا هو القول الأظهر والله تعالى أعلم. ومعنى هذا أنك إذا جئت إلى جلد طاهر في حال الحياة، حتى ولو كان من الحيوانات كالقطة أو غيرها، إذا قلنا الطهارة كالحياة فهذه طاهرة وهي تستفيد من جلودها، وإذا قلنا كالذكاء لا نستفيد من مثل هذا الجلد ولا نجيسه. نعم، اقرأ شيء.
قال رحمه الله: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة.
يعني هذا قول آخر، قال لا تطهر جلود الميتة، لكن يمكن استعماله، أن يستعمل بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. وهذا لأن الطاهر في الحياة استعماله في الظاهر، استعماله يابسا لا يؤثر على الأشياء التي يستعمل فيها، لكن لو استعمل في مائع، في ماء أو غيره لا يصح، لا يصح على هذا، لأن المائع ربما يتلجس به، وهذا دليل على أن أثر النجاسة ما زال باقيا أو أنه ملاحظ في هذه الجملة، إلا وقال من حيوان طاهر في الحياة، هذا كما ذكرنا سابقا. نعم نعم.
قال رحمه الله: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه.
ولبنها، اللبن لأنه مائع محفوظ في إناء أو في ثدي نجس، فهذا واضح أنه يتنجس، فاللبن نجس، ولبنها نجس، وكل أجزائها نجسة، كل أجزاء الميتة نجسة غير شعر ونحوه. بعض العلماء يفصل تفصيلا حسنا هنا، يقول الميتة قسمان: ميتة نجسة، وميتة طاهرة. الميتات في الجملة يقول على قسمين: ميتة نجسة وميتة طاهرة. النجسة ما هي؟ قال على قسمين أيضا أو على نوعين: ما لا تحله الذكاء، هذا إذا مات فهو نجس، وكل أجزائه نجسة. فهذا مثل لو ذبحنا سبعا أو قتلنا سبعا كله نجس وأجزاؤه جميعا نجسة جميعا. والنوع الثاني ما ينجس، الميتات كلها نجسة، هنا القسم هذا نجس، لكنه على ثلاثة أقسام: منه ما هو طاهر، ومنه ما هو نجس، ومنه ما له حال يكون فيها نجسا وحال يكون فيها طاهرة. الحالة الأولى التي أو النوع الأول الذي يكون طاهرا كالشعر والصوف والوبر والريش, يعني على اختلاف الميتات, كالشعر من الحيوان أو كالصوف مثلا في الماعز وفي الضأن وفي غيرها, وكالوبر مثلا في الإبل وغيرها, وكالريش من الطيور, فهذا قالوا طاهر. النوع الثاني نجس باتفاق, وهو اللحوم, اللحم والشحم وما يتبع ذلك من الأعصاب وغيرها, فهذا القسم نجس. إذا وجدنا ميتة فهذا نجس باتفاق. بقي عندنا قسم ثالث بين, وهو الجلد, فهذا قبل الدبغ يكون نجسا لأنه جزء من أجزائه, وبعد الدبغ يكون طاهرا. إذن هذه ثلاثة أقسام. طيب بقي قسم وقع فيه نزاع بين العلماء, العظام, أكثر العلماء على أنها نجسة, عظام الميتة, قالوا هذه الدليل على أنها كسائر الميتة أنها تحس بالألم وتحلها الحياة, بل الألم أشد في العظام من غيره, فدليل على أنها كسائر الميتة. وبعضهم قال لا تحلها الحياة, ليست هذه نجسة, لأن العلة في النجاسة قالوا هو يعني ما يوجد فيها من زهومة أو اختزال فضلات فيها, وهذا غير موجود في العظام, وهذا الرأي لشيخ الإسلام وابن القيم, لكن الظاهر هو ما ذهب إليه جمهور العلماء أن العظام كسائر أجزاء الميتة. إذن هذا القسم النجس عرفنا نجس جميعا, والقسم الثاني من الحيوانات النجسة بالموت ما ينقسم إلى ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. طيب إذن الطاهرة ما هي؟ أولا قالوا الآدمي, الآدمي طاهر, وهل جميع الآدميين أم أن ذلك يختص بالمسلمين؟ أما المسلم ففيه نص عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ببعض طرق المدينة فانخنست عنه, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس, إن المؤمن لا ينجس. فهذا دليل على أن المؤمن طاهر حيا وميتا. وهناك حديث آخر يقول المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. إذن هذا جلد المؤمن. أما الكافر فهو محل خلاف, لأن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس, فقالوا إذا كانوا بهذا الوصف الذي وصفهم الله عز وجل به فهذا نص, لكن العلماء حملوا النجاسة هنا عن النجاسة المعنوية لما تلبسوا به من شرك وكفر وغيره, فهم المشركون نجس من حيث المعنى, من حيث اعتقادهم, من حيث أعمالهم. وربما أيدوا هذا بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يعني الكافر، مفهوم هذا الحديث أن الكافر ينجس، والله أعلم. القسم الثاني أو النوع الثاني من الطاهرات، ها، حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، لا يعيش إلا في الماء، كالحوت ونحوه. ما الدليل؟ الدليل حديث تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب كيف تقول هذا؟ قال الطهور ماء والحل ميتته، لكن ما تعرض للطهارة. الطهارة لما كانت حلالا كانت طاهرة، لو كانت نجسة ما حلت. فدل هذا على أن حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه فإنها طاهرة، لكن لو كان هذا الحيوان يعيش في البر والبحر فهذا يخرج من هذا القيد. القسم الثالث والنوع الثالث ما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس له دم سائل، نفس تطلق على الدم، ولهذا تسمى المرأة نفساء. فما لا نفس له سائلة فهذا طاهر. والدليل على هذا ما هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه لا ينجس وأنه طاهر. استثنى بعض العلماء يعني الصراصير التي تعيش في دورات المياه وما أشبه ذلك، فقال هذه تكون نجسة. نعم، إذن عرفنا قول المؤلف وكل أجزائها أجزاء الميتة، ها، نجسة غير شعر. عرفنا أن كونها نجسة نعم، لكن غير الشعر، الشعر عرفنا أنه مستثنى وأنه طاهر. وأيضا أضفنا إلى هذا القيد الجلود بعد دبغها فإنها لا تكون نجسة. نعم.
قال رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتته.
وما أبين من حي يعني ما قطع من حي فهو كميتته، كميتته من حيث النجاسة ومن حيث الطهارة. فإن كان هذا الحيوان طاهرا فما قطع منه وهو حي فهو طاهر، وإن كان نجسا فما قطع منه فهو نجس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء.
قطع بهيمة الأنعام يكون مثلا نجس كميتته، كالميتة. إذا قلنا الأشياء الطاهرة عرفتها أنت الآن ما هي الأشياء التي تطهر بالموت، أن تكون طاهرة حتى بعد الموت، فإذا كان ينجس بعد الموت فهذه نجسة. نعم.
قال رحمه الله باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
كم بقي؟ طيب نأخذ شيء ولو مقدمة عن الاستنجاء. باب الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة النجو ومعناها العذرة، هذا المقصود. ويطلق الاستنجاء على إزالة العذرة أو الخارج بالماء، وقد يطلق على الاستجمار. وهذا الذي ذكره المؤلف هنا أنه أطلق الاستنجاء وأدخل تحته مسائل من الاستجمار وغيره. وقيل مأخوذ من الأرض المرتفعة، لأن الذي يريد أن يقضي حاجته يستتر وراءها. والمراد بباب الاستنجاء كل ما يتعلق بقضاء الحاجة، بقضاء حاجة الإنسان من بول أو غائط. وهذا الباب قبل أن ندخل فيه وفي مسائله، نقول هذا دليل على كمال الشريعة وشمولها، على كمال الشريعة وشمولها. فهذه الشريعة شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر، الإسلام الذي جاء بأصول الدين وبقواعده وأسسه وشرائعه لم يهمل هذه الأمور اليسيرة، ما شغله شيء عن شيء. وهذا يعتبر مفخرة للمسلمين، مفخرة للمسلمين أن هذا الدين ما ترك شيئا، حتى قضاء الحاجة بين للناس ما ينبغي أن يفعلوه وماذا يريد أن يفعلوا. ولهذا جاء رجل إلى سلمان رضي الله تعالى كما في الصحيح، في صحيح مسلم، جاء رجل إلى سلمان قال لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. يعني كيف يذهب الإنسان إلى الخراءة؟ قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. انظر، مفخرة أن يأتينا رسولنا صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور وببيانها. ويقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ثم بين لهم إذا أتى الغائط ماذا يفعل. إذن هذا يدل على كمال الشريعة، شريعة نفاخر بها الأمم جميعا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه أمور يتعلمها الناس بأنفسهم ويعرفونها، لا، أرشد صلى الله عليه وسلم وعلم وبين ما ينبغي للمسلم أن يسلكه في هذه الأمور. ولهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين مثل هذه الأمور، هل تتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما هو أعظم؟ إذا بين هذه الأمور وهي أقل ما يمكن، هل يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم؟ ولذا إذا جاءنا صاحب بدعة يخترعها من تلقاء نفسه أو بخرافة فإنا نسأله سؤالا واحدا فقط. نعم، سؤال نسأله سؤالا واحدا، ولكنه قد يترتب عليه عدد من الأسئلة. إذا قال هذا الأمر مستحسن ونفعله. نسأله سؤالا واحدا، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لم يعلمه أم جهله؟ هذا السؤال فقط. إذا قال هذا ما في دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولكنه أمر مستحسن ينبغي أن نفعله، نقول هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم جهله؟ لا يستطيع أن يقول مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم جهله، لا يستطيع أحد أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، ولو اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يكن مؤمنا. هذا السؤال فقط. إذا جاءنا بأمر لا ندخل معه في التفاصيل، إنما نسأله هذا السؤال، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ لا يستطيع قطعا أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جهل هذا الأمر وأنا علمته، كما سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذين يقولون بخلق كلام الله، قال هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ فلما قالوا لا لم يعلمه أو كذا، قال ما شاء الله، علمت شيئا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول سؤال. فإن قال علمه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم علمه، نقول هل بلغه أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمه، هل بلغه لأمته أو لم يبلغه؟ لا يستطيع أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، لم تفعل فما بلغت رسالته. ولا يحل لأحد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه. إذن ماذا بقي؟ بقي أن يقول بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغه للأمة، لأنه لو قال ما بلغه واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أنه ما بلغ ما أنزل إليه من ربه. فإن قال بلغه، نقول بلغه لمن؟ سيقول بلغه للصحابة، فيبقى السؤال أيضا على الصحابة. واتفق العلماء جميعا أنه لم يخفى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأمة، عن الأمة بمجموعها، يعني الأمة لم تجهل شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بلغه لا بد وأن يكون قد وصل إلى الصحابة وبلغه الصحابة. وإذا قال لم يبلغه الصحابة، فهذا أيضا ندخل معه في أسئلة أخرى، فهو يتهم الصحابة جميعا بكتمان الحق كما يفعل الرافضة وغيرهم، وهذه أيضا طامة أخرى. فإذا هذا هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الاستنجاء وما يترتب عليها، وعناية علمائنا رحمهم الله تعالى بباب الاستنجاء هو دليل على كمال هذا الدين. ما يقول إنسان لا، يعني إنسان يقضي حاجته، لا، هنا آداب، ماذا تقول إذا دخلت الخلاء، وماذا تقول إذا خرجت منه، وماذا تقدم وماذا تؤخر، وما المكان الذي ينبغي أن تقضى فيه الحاجة، المكان البعيد الرخو، كل هذا يدل على كمال الشريعة وعمومها. نقف عند هذا القدر ثم نكمل إن شاء الله. والذي عندنا الأسئلة، هذا يقول نريد منكم نصيحة للطلبة في قضية الجرح والتعديل واتهام الناس بالبدعة والفسق وغير ذلك. أقول أولا، الواجب بين المسلمين هو النصيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وكانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا أمر معلوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا باب آخر. بقي ما يذكره السائل هنا أن ننشغل بالتجريح والتعديل. الجرح والتعديل هذا إذا ورد في أسانيد الحديث، وهذا ذكره العلماء أنه مما يجوز في أن يقال فلان فيه كذا، لأن هذا يترتب عليه النصيحة للمسلمين بصفة عامة في صحة إسناد هذا الحديث أو عدم صحته. فكان هناك عبارات للعلماء تذكر في باب الجرح والتعديل، فهو من باب النصيحة للأمة بكاملها. لكن الآن ما الحاجة إلى مثل هذا؟ ما الحاجة إلى أن أبدع فلان وأن أفسقه وأن أقول فيه كذا وكذا وكذا مما هو غير جائز، وأكثره لا يكون صحيحا، وأكثره يكون تخرصا. فلان هذا لا يوافقني، إذن هو فيه كذا وفيه كذا. فاتقوا الله، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، ينظر قبل أن يتكلم ما الفائدة، وهل ذهب إلى أخيه ونصحه؟ هب أن فلانا من الناس عنده فسق وعنده بدعة وعنده وعنده، هل ذهبنا إليه ونصحناه؟ وهل هذا الأمر الذي هو فيه يتعدى إلى غيره وقاصر عليه؟ إنسان علمنا أنه يشرب الخمر ومختف في بيته، ولكن بلغنا أنه يشرب الخمر وتأكد عندنا، فنذهب وننصحه. لكن ما الفائدة أن ننشر في الجرائد وأن ننشر في المواقع وأن ننشر عن فلان أن فيه كذا وكذا؟ لأن الذي ينصح يجب أن يعلم أنه ليس فقط يقوم بواجب النصيحة، بل يسعى إلى أن يهدي الله على يديه هذا الإنسان، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني أنت اجعل دائما في مقدمة ما تهدف إليه هو هداية هذا الإنسان، لأنك فقط تكشف عيوبه للناس وتتركه، أنت ما نصحت له، حتى ما نصحت. لكن إذا كنت تنصح بالفعل فأتي إلى هذا الإنسان وعلمه وبين له وحاول أن يهديه الله على يديك لعله يستجيب لك. وهذا أعجبني مثلا ذكره أحد الإخوة، قال أنت لو أردت شخصا أن يذهب معك في الطريق إلى مكة مثلا، ماذا أنت فاعل؟ هل تذهب إليه وتسبه وتشتمه وتقول اذهب معي؟ هل يقول هذا عاقل؟ أو أنك تأتي إليه وتعطف عليه وتأتي بعبارات مناسبة حتى يوافقك؟ فكذلك هذا الدين. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل جاء اليهود قال السلام عليك يا محمد، قالت عائشة عليكم السلام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه. وهذه القاعدة التي يجب على المسلم أن يجعلها نصب عينيه. والله ماذا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، وكان لا يواجه الناس الإنسان بما يكره، ما كان يواجه الناس بما تكره. وهذا هو الأصل وهذا هو الأسلوب. نترك عنا قضية أن هذا جرح وتعديل ولا بد أن نجرح ولا بد، أنت لست مسؤولا عن هذا. وهب أن هذا الإنسان من أسوأ الناس، أنا لا أحبذ لطالب العلم أن ينشغل بهذا، في غيره فيه. إذا كان هذا الإنسان انتشر شره، كتب كتابا، تكلم كلاما فيه فسق، فيه بدعة، فيه شيء، فهناك علماء سيردون عليه. نعم، إذا رأيت مثل هذا الإنسان ونشر باطله فهنا يمكن أن ترد على هذا الباطل الذي نشره، لكن لا تتعدى حدود الأدب، لأن ليس الغرض هو الرد فقط، الرد مقصود، لكن يقصد معه أيضا أن يهدي الله هذا الإنسان وأن يأخذ بيده إلى الخير. نعم، يقول امرأة تقوم بنظافة المسجد، فهل يجوز لها أن تقوم بنظافته أيام حيضها؟ أقول جزاها الله خيرا على هذا العمل، وهذا مثل المرأة التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فصلى عليه. هذا عمل جيد، لكن في أثناء الحيض لا أرى أنها تدخل المسجد. نعم، دخول المسجد قد يجوز في حالات، لكن ليست هذه منها والله أعلم. يقول هذا السائل ما المقصود بالبدعة الإضافية؟ البدعة نوعان، بدعة حقيقية أن يأتي الإنسان بأمر لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة في أصله. لو أنه زاد صلاة سادسة هذا أمر مبتدع. والبدعة الإضافية هي ما كان مشروعا في أصله ولكن اقترن بها، جعلها مقترنة بزمان أو بمكان أو بحال أو بصفة لم تكن عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى بدعة إضافية، يعني هي بدعة بالإضافة إلى كذا. هذا الذكر مشروع، والله عز وجل أثنى على الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فاذكروني أذكركم. وردت الأحاديث الكثيرة في ذكر الله عز وجل وفي فضله، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، ألا أدلكم على أفضل أعمالكم، على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فذكر الله هذا مشروع، بل هو من أعظم الأمور. فلو أن إنسانا خصص الذكر بشيء بهيئة معينة، يقول نحن الآن نذكر الله جميعا لا إله إلا الله بصوت واحد، هذا الآن الذكر مشروع في نفسه، وهذه الهيئة بذكر واحد بصوت واحد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة إضافية، يعني هي الذكر بصوت واحد، فهذا معنى كون البدعة إضافية. لو أن إنسانا جاء إلى هذا العمود وقال أصلي عنده ركعتين، لو كان هذا الإنسان جاء وصلى لا يضر، لكن لو اعتقد أن في هذا المكان فضيلة ليست موجودة في غيره فهذا بدعة. وهكذا، إذن البدعة الإضافية أصلها أصل العمل مشروع، ولكن اقترن به أمر، إذا أضيف إلى زمان أو مكان أو حال أو صفة أو هيئة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعة بهذه الإضافة. نعم، يقول الحيوان الطاهر، انظروا السؤال، أريد الجواب من يعرف الجواب. الحيوان الطاهر إذا قطع منه شيء وهو حي فهل يؤكل أم لا؟ هاش غيوب. طيب، ما أبين من حي فهو كميتته. الحيوان الطاهر جاء إلى شاه فقطع منها شيئا، ميتتها ماذا؟ ميتة الشاه ميتة نجسة، إذن لا يجوز. لكن الطاهر ما تقدم مثل السمك مثل غيره، نعم، فهذا طاهر. لو جيت إلى سمكة وقطعت منها شيئا وأكلته يجوز، لأن هي طاهرة وليست، إذا ماتت هي طاهرة حتى وإن ماتت. أما سائر بهيمة الأنعام فهي ما أبين منها فهو كميتتها وميتتها نجسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يشترط عند خروج الريح الاستنجاء؟
لا،
عند خروج الريح لا يحتاج إلى الاستنجاء، الاستنجاء إنما يكون إذا كان هناك خارج، لكنه إذا خرجت منه الريح يلزمه الوضوء، أما الاستنجاء فلا يلزمه. هذا خارج عن موضوع الدرس، لكن يسأل عن كتب في مقاصد الشريعة، فنقول له كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله تعالى، فهو من أنفع الكتب في هذا، والله تعالى أعلم.